مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتحان، هذه الكلمة امتحان إذا أطلقت ينصرف الذهن إلى ماذا؟ عندي وعندك وعند المستمع، ينصرف إلى المدارس، امتحان فصلي، امتحان شهري، امتحان نهاية السنة، امتحان. الموضوع مرتبط بأبنائنا وبنا نحن في هذه التجربة التعليمية. كلمة امتحان أي اختبار، ويخرج الإنسان ما عنده من تمكن في القضية التي يمتحن فيها أو الموضوع الذي يمتحن فيه. إلا أنك إذا وسعت دائرة النظر تشعر أنك على مدار الساعة أنت في امتحان. في البيت امتحان، في الشارع امتحان واختبار، في العمل اختبار، في السوق اختبار، في التعامل مع أخوانك اختبار، اختبار وامتحان وتفحص وفرز. لماذا؟ لقيمك، لأخلاقياتك، لمواقفك، لمبادئك. بل إن الدين قام على الامتحان والاختبار، تنجح أم تفشل. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الامتحان يكون بالخير، كما أنه المتوارد على الذهن أن الامتحان فقط ابتلاء شر وابتلاء مصايب وابتلاء محن حتى يصبر الإنسان ويحتسب. لا، حتى في الخير، وامتحان الخير له معنى آخر لا يلتفت ربما له الإنسان إلا إذا وصل إليه، ولأنه خفي ولا يدري أنه وهو غارق في النعمة أو في ما يأتيه من تسهيلات ومتع الحياة أنه في امتحان دائم. نحن في امتحان يا جماعة. رح نأخذ قيمة من قيم هذه الامتحان، وهي من أصعب الامتحانات في حياة الناس، ألا وهي قيمة الأمانة. ومن أعظم الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، الصفات الخلقية السلوكية في كتابه الكريم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين نقيض هذه الصفة فيقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. بل يعطيك قيمة أعظم، ألا وهي عدم المعاملة بالمثل مع الذين أساءوا إليك وخانوك. فيقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. السلام، تأصيل للقيم. وهل عرف صلى الله عليه وآله وسلم بصفة اشتهرت عنه قبل الوحي إلا بالأمانة؟ من يصدق أن خصمه أبو سفيان في رحلته لبلاد الروم ويلتقي هرقل فيصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمانة؟ أبو سفيان في موضوعية وصدق في جاهليته وعداوته لا يستطيع أن يكذب الواقع، ولا يستطيع أن ينكر الحقيقة الناجزة الشاخصة التي يعرفها الجميع أن محمد أمين. شيء عجيب. هذه الأمانة مستويات ودرجات. إلا أنما عندما نتكلم في هذه الأيام وأمانة الناس نتعجب. أناس يحلفون وشهود ومواثيق كتابة موقع الأخ على الأمانة وعلى ما استلمه من أموال، ومع ذلك يحلف حلف غموس وكذب بالله العظيم أنه ما استلم وأنه ما عنده شيء، ويبلع أو أموال اليتامى وينام، كما يقول المثل المصري، ينام هنيئا وتسمع له شخيرا كشخير كصوت القطار المجري، ما يحس. إذن هذه القيمة لما زعزعت الثقة راحت الناس. نريد أن نتكلم عن قيمة الأمانة، إلا أن قيمة الأمانة التي أريد أن نتكلم عنها ليس فقط الآيات والأحاديث والمعنى العام الجميل الذي نطلبه جميعا، إنما أتكلم عن القيمة بحدث واقعي. من تقولون لا تجيبون لنا قصص قديمة، لا، اليوم، حيث حدثت هذه القصة عندما سمعنا بها من نعرف في مصر. فذهبنا إلى هناك ووقفنا عند هذه الأمانة، وكيف استطاع هذا الإنسان عندما وجد هذا المبلغ الضخم أن يوصله إلى أصحابه بكل صبر واحتساب وثقة؟ كان مثلا واقعيا لنا جميعا، فاسمعوا ودققوا بهذه التفاصيل لكي نأخذ العبرة.
كان يوم خميس، بعت 2 مندوبين من المكتب يصرفوا الشيك ب70,000 جنيه. صرفوا الشيك ورجعوا لي قالوا لي ناقص 10,000 جنيه من المبلغ. قلت لهم ازاي، ما ينفعش يبقى ناقص 10,000 جنيه من المبلغ. ارجعوا تاني البنك شوفوا ايه الموضوع. رجعوا البنك لقوا البنك قافل. الناس هناك بيبنى يعني معرفة، قعدوهم فتحوا لهم الباب وقال لهم اقعدوا هنا عبال ما نخلص جرد الخزنة. فجردوا الخزنة بتاعتهم لقوها تمام، مفيش اي نقص فيها ولا زيادة. فالاتنين مندوبين طبعا رجعوا المكتب، رجعوا لي هنا المكتب قالوا لي مفيش اي حاجة وراجعين مرعوبين.
هو ده الطريق اللي انا راجع بيه من شغلي لغاية البيت. هو ده المكان اللي انا لقيت فيه الفلوس بالظبط على الارض في المكان ده. بعد ما لقيت الفلوس دخلتها حطيتها في جيبي، ما ترددتش لحظة، وقفت لمدة 5 دقايق، وبعد كده فكرت ان انا احط الفلوس معايا وابدأ بقى افكر لما اروح البيت. بعدها كملت على البيت.
جيت يوم الحد اول يوم عمل، طلبت الاتنين المندوبين قلت لهم اتصرفوا لي فجولي، قلت لهم اتصرفوا لي في 10,000 جنيه او روحوا شوفوا لي ايه مشكلتهم.
يوم الخميس خلاص روحت البيت وخدت الفلوس معايا. الفلوس قعدت معايا الخميس بالليل والجمعه والسبت. يوم الاحد الصبح ما ترددتش لما لقيت اللوجو بتاع البنك، اتصلت بيهم قلت لهم انا لقيت مبلغ من المال واللوجو بتاعكم عليه، فعايزين نتحرى، ممكن يكون حد يجي يسالكم عن فلوس ضايعه. وسبت لهم رقم تليفوني وقلت لهم لو حد جيت نساعد بعضينا. فعلا اديتهم الرقم واستنيت بقى منهم هم يكلموني.
فراحوا البنك، مديرة البنك نادت لهم قالت لهم ابشروا في شخص اتصل وقال انا لقيت مبلغ من المال. فقالوا لها ادينا رقم تليفونه. قالت لهم استأذنوا.
فوجئت في اليوم التالي يوم الاحد اتصلوا بي في البنك بعد سبت لهم الرقم وقالوا لي ان في فعلا حد جه وسأل على فلوس 10,000 جنيه فعلا ضاعت منهم، وهم فكروا ان هي كانت في البنك. فقالوا لي احنا هنستأذنك ان احنا نديهم الرقم بحيث ان هم يكلموك وتواصلوا معاهم. قلت له خلاص مفيش مشكله، اداني رقم مناديب الشركه تواصلوا معايا وقالوا لي فعلا احنا في جزء من المال وقع مننا. سالته بقى وقلت له هو كام والشكل الفلوس كانت فين، وشرح لي انت طلعت من البنك مشيت ازاي عشان اقدر احدد فعلا هو ده الشخص اللي ضاعت منه الفلوس ولا الموضوع كده جاي حد متظبط مثلا، وشكيت برضه في البنك.
فوجئت اليوم الاحد اخر اليوم الاخ محمود بيتصل بصاحب الشركة أستاذ محمد أبو عجيلة بيقول له أنا عاوز أقابلك. فالأستاذ محمد أبو عجيلة فعنده ظرف طارئ حالة وفاة، فقال له إداله ميعاد قال له نتقابل يوم الثلاثاء.
الحمد لله تواصلت معاه وقلت له اديني رقم صاحب الشركة. إداني رقم صاحب الشركة وخلاني تواصلت معاه، طلب إن أنا أقابله شخصيا بس هو استأذن لأنه كان عنده ظرف خاص. حددنا مع بعض ميعاد يوم الثلاث وفعلا رحت قابلتهم يوم الثلاث.
جاي يوم الثلاث وكلنا كنا منتظرين أستاذ محمود وهو اللي هو جايب الفلوس وجاي حسب موعده مع صاحب مع مدير الشركة.
رحت قابلت مدير الشركة يوم الثلاث، وطبعا أنا كنت قاعد معاه كان الراجل مزوها اللي مش مصدق بالفيلم اللي حصل من أوله لآخره.
فالأستاذ محمود جه ودخل لمدير الشركة بالمبلغ اللي كان لقيه اللي هو ضايع مننا. ففوجئنا اللي هو جايبه ومدخله صاحب الشركة، ما كناش مصدقين طبعا، والفرح كله فرحان والناس كلها فرحانة ومبسوطة اللي هو الراجل أمين زي ده لقى حاجة وردها لأصحابها.
الراجل بصراحة كافئني على الأمانة بتاعتي وقال لي انت مفيش زيك النهاردة في الزمن دوت، والناس بصراحة قابلتني أحسن استقبال ورحبت بيا، ولغاية النهاردة احنا على اتصال مع بعض.
استمعنا إلى هذه القصة الواقعية في مصر عن الأمانة والمبلغ الكبير الذي وجده هذا الإنسان، لكن كمال القصة وجمالها وعبرها نعرفه في لقائنا بعد الفاصل مع الشاب الذي وجد المال، الشاب محمود، لكي نتعلم من واقعنا ومن حركة حياتنا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. امتحان محمود اسم الشاب الذي امتحن هذا الامتحان. محمود شاب لم يرضى أن يخرج معنا على الشاشة، يقول ما تضيعوش أجري، خلوها لله. قلنا له حبيبي جدد النية وعطنا فكرة إيجابية، لأن الصورة الذهنية عند الناس أن ما في أمانة، أن وين تجد إنسان أمين؟ صورة سلبية لأنهم لا يسمعون إلا أخبار الصحف والإعلام السلبية، إلا أن الواقع مليان بالشواهد الجميلة. محمود شاب عادي مثله مثلنا، إلا أنه من الذين ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى تحسبهم أغنياء من التعفف. محمود رايح يروح العمل كيلوات على رجله لكي يوفر قروش قليلة، ليس على الباص ولا في التاكسي، إنما في التوك هذا الصغير لكي يوفر. هذا الرجل وجد أمام رجليه تحت عينيه مبلغاً ليس قليلاً، آلاف الجنيهات، ولكن دخل هنا في الامتحان. فهل نجح؟ كيف تصرف؟ الوساوس، حديث النفس، كلمات الآخرين، هنا الذي يتعرض له الإنسان، أنا وأنت في أي موقف. ولكن العبرة عندما تأتي لحظة اتخاذ القرار. فما هو القرار الذي اتخذه محمود في مثل هذا الدرس الكبير؟ نستمع إلى هذا الحوار.
شيخ محمد، هو الشغل بتاعي في آخر الشارع دوت، اللي هو آخر مكرم عبيد. الشركة اللي ضاع منها الفلوس اللي هم كانوا المناديب طالعين من البنك مكانها هنا بالظبط، تحديدا في العمارة ديت. بالنسبة بقى للبنك اللي هم صرفوا منه الفلوس وبعد ما خرجوا الفلوس وقعت، البنك آخر الشارع. يبقى البنك في أول الشارع، أنا شغلي آخر الشارع، هم شركتهم في نص الشارع بالظبط. دلوقتي احنا هنمشي مع بعضينا أوريك المكان اللي لقيت فيه منه الفلوس بالظبط.
أخ محمود، يعني أنت لما وجدت 10,000 جنيه وحسيت إنها ملكك، ما من إنسان إلا وحديث النفس ووسوسة الشيطان تجي له خواطر، يعني لم يسلم من ذلك أي إنسان مهما كان في الصلاح. فما الذي يعني الشعور النفسي، الحديث النفس، ما الذي حصل معك داخليا مع هذا المكسب والربح السريع؟
والله يا شيخ محمد مش هضحك عليك وأقول لك الشيطان ما جاليش، ولكن وسوس. بس الحمد لله قدرت اتغلب عليه، لان في التوقيت اللي انا لقيت فيه المبلغ على الارض اللي احنا المكان اللي احنا رايحينه فوجئت ان هي زوجتي بتكلمني من البيت وبتقول لي محمود البيت ما فيهوش لحمه، البيت ما فيهوش مش عارف جبنه، البيت ما فيهوش. فايقنت ان الشيطان اتي، فاستعذت من الشيطان، وكان حد عزيز عليا قوي كنت لازم اكلمه واشاركه معايا الموضوع. وفعلا اتصلت بدكتور ايمان، ده حد كويس قوي انا بحبه، وقلت لها دكتور حصل معايا كذا كذا كذا، قالت لي خليك ثابت عند موقفك وان شاء الله ربنا هيكرمك والجديد خير، وانا معاك وهنتعاون بحيث نوصل لاصحاب المال دوت، وان شاء الله ربنا هيجزانا خير باذن الله.
حسيت ان اول مره تمر بهذا الاختبار الصعب.
هو
تجربه جديده
في حياتي فعلا، حاجه فارقه ما حصلتليش قبل كده بصراحه.
طيب انت قلت استعنت باحد الاصدقاء تستشيره في اللي حصل.
أشارك حد معايا عشان أنا خفت من الفتنة في التوقيت اللي أنا في جيبي فيه 10,000 ومحفظتي ما فيهاش غير 30 جنيه.
طيب ما تلاحظ أن أهمية الصاحب الطيب الأمين الآخر الذي يعزز فيك القيم؟
أكيد طبعا، ده هو ده الشخص اللي أنا ما ترددتش أن أنا أرجع له علشان يعني يشاركني الفكر نعمل إيه، لأن أنا حاسس أن أنا كأني في ورطة.
لا شك انها ورطة.
يعني حاجة مش يعني ما مرتش عليها بالسهل، والحمد لله يعني ان احنا
ما جاءتك تبريرات مثلا، يعني هي مش معروف صاحبها 10,000 جنيه وجدتها، يعني اصرف انا محتاج والباقي اتصدق بالبعض، بعض الناس عندها تخريجات كذا للحرام.
والله ترددت ان انا اكلم برضو واحد صاحبي تاني تالت يقول لي انت تاخد نص المال، انت تاخد المسجد وتاخد انت النص التاني، انت تقعد تستنى سنة لغاية لما حد يظهر لك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل لما واحد راح له وقال له يا رسول الله أنا لقيت جزء من المال، قال له تسيبه معاك عام، لغاية لما حد يظهر، لما حد يظهر سيبه كمان معاك عام، تبدأ تصرف منه. لقيت فيه أقاويل كتير، ولكن الحمد لله اللي ساعدنا يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد الموضوع ما أيقنت إن فيه ليبل على الفلوس ومكتوب عليها اسم البنك والفرع بتاع، بدأنا ندور على الخيط اللي احنا نبدأ نمشي وراه بحيث ان احنا نوصل لصاحبنا.
ولذلك كل المبررات هذه التي ممكن يخرجها الإنسان لنفسه اللي موجودة في حياتنا مع الأسف العملية قطعتها كلها باليقين.
لا 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 الحمد لله، واحنا يعني نفسنا بجد ان دي تكون رسالة مش دعاية وإعلان لحد، والناس كلها تعلم قيمة وقدر الشيخ محمد، ولكن احنا بنقول ان الناس لازم تبدأ بنفسها، كل واحد يبدأ بنفسه، ما نقولش دولة، ما نقولش حكومة، ما نقولش ثورة، لازم كل بني آدم والله يبدأ بنفسه، وده رأيي الشخصي.
مسؤولية فردية.
أكيد مسؤولية فردية لكل واحد. حال الأمة العربية والإسلامية بالكامل هينعدل، مش ولا حكومة ولا ثورات ولا حكام ولا محكومين ولا حد، لازم كل واحد يبدأ بنفسه، مش هنعمم الموضوع ونقول أصل أصل أصل، لا، لازم كل شخص يبدأ بنفسه إن شاء الله.
كلام كبير، لازم الواحد يبدأ بنفسه، كلام تلقائي، كلام سلس، كلام من قلب، بدون تحضير، بدون كتب، بدون شيء. إنما القيم ليست معلومات، القيم معايشة، القيم تربية. شو تكلم عن الرجل؟ رجل فقير بسيط جدا، تكلم عن فتنة الحاجة، هو كان محتاج فنجح في فتنة الحاجة. تكلم عن الذين خرجوا له الحرام، يعني أنت لقيت 10,000 جنيه ممكن تتصدق ببعضها، ممكن تنتظر، ممكن خرجوا له الحرام، لكن الرجل وجد عنوان البنك على الرابطة. إذن هناك قرينة قوية، وحتى لو ما وجد عنوان البنك لازم يبحث عن أصحابها، بمعنى أنه تذكر حتى لو ما كان قرأ الحديث طبق قواعد الدين ومقاصد الشريعة. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه مو مشتبهات، هذه واضحة. اليوم الناس تبلع الحرام ولا تسأل ولا تستفسر، وتأخذ كما هو الشيء على الواقع، يلا ذمة ماتت. نجا من ذلك الشيء، ركز على معنى اتصلت بصديق أثق فيه وأحبه. الصديق ماذا صنع له؟ أكد عليه: لا، إلزم الحلال وشد حيلك وابحث عن أصحاب الحق الذي وجدت عنهم، الذي وجدت حقهم. وهنا يأتي أهمية أنت مع من؟ القيم اليوم من الذي خرب الرجال والنساء وبدل صفات الناس؟ والبشر يتكلمون يقول لك: يا حبيبي هذا كان أول أمين، يا عمي هذا زمان، الآن الولد يأكل الأول والتالي ولا سائل فيك. بعدين الرجل ركز على نقطة مهمة، المسؤولية الفردية. قال: ما تقوليش حكومات، ما تقوليش دولة، ما تقوليش ثورة، ما تقوليش، المسؤولية الفردية، وهذا ما نريده. إذ يعني ضعفت الحكومة واستشرى الفساد في المؤسسات، أنا أضعف؟ وكلامه هذا ذكرني بكتاب الدكتور غازي القصيبي، السفير السعودي والوزير والشاعر، كتاب ثورة في السنة النبوية. هذا الكتاب الذي يضع نص وتعليق، نص حديثي وتعليق، بدأه بماذا؟ بنزاهة الحياة السياسية، واختار حديثا في الأمانة، واختار حديثا عن الخيانة، واختار نصا عظيما يقول فيه صلى الله عليه وسلم عندما اختار عليه الصلاة والسلام صحابي من بني الأسد اسمه ابن اللتبية على الصدقات، يجمع الصدقات. فلما جمع الصدقات ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، قال حق الناس: يا جماعة هذه لكم صدقات جمعتها، وهذه أهديت إلي، هذه الناس تعطيني صدقة أهديت إلي. بلغ هذا الخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هتدخل في موضوع الرشوة والتضبيط في الصفقات والوزارات وغيره، فقال عليه الصلاة والسلام عندما وقف غاضبا: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس، شوف الحدة والوضوح، أفلا جلس في بيت أمه وأبيه، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير. ثم رفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى حتى بان بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت. علق غازي القصيبي بتعليق قصير تكلم عن واقع الأمة الشائه للآخرين، وهذا واقع أمة ولا دخل بالعقيدة ولا في الشريعة، بسلوكياتنا الخطأ المتخلفة، فالدين حكم على الأشياء. ثم تكلم عن الخلل في الوظيفة، ثم رشح هذا الحديث يقول: أتمنى لو وضعت كل دولة إسلامية هذا الحديث في الصفحة الأولى من نظام الموظفين بعد دكتور غازي، ولو درسته في كلية من كليات الإدارة بعد، ولو علق على لوحة في كل مكتب حكومي. ثم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صور عذاب من يجيء يوم القيامة يحمل بعيراً لأنه أهدي بعيراً على ظهره، ويحمل شاتاً لأنه أهدي شاتاً إلى آخره. يقول: نحن موظفي اليوم إذا جاء الواحد منا يوم القيامة يحمل عمارة بعشرين دور أو أسطولاً من السيارات الضخمة الفخمة. وختم كلامه بهذه الكلمة: والويل، كل الويل لمن جاء يوم القيامة يحمل وطناً كاملاً سرقه بدبابة ذات ليلة. ليلى، الحديث لم ينتهي مع هذا الأمين الذي نجح في الامتحان، نكمل بعد الفاصل. نعود مرة أخرى مع محمود الأمين. أنا سأسأله الآن سؤال لكن يدل على نتيجة، ألا وهو أننا لا نثني على الولد نفسه وعلى كل أمين، لكن على تلك الحاضنة، على الأسرة التي غرست فيه معنى الأمانة ومعنى الخلق العظيم الذي نحتاجه في كل لحظة. هذا دليل تأثر إيجابي واستبطان لقيم الأسرة. وهل هنالك مكان ومحضن ومصدر للتلقي أكثر تأثيراً من البصمات التي تتركها الأسرة علي وعليك وعليها في البدايات وفي التنشئة الأولى؟ فلنستمع ونستكمل هذا الحوار.
أنا عارف طبعاً دكتور محمد إن الموضوع تعبت معايا لطول الشارع، لكن إحنا الحمد لله خلاص إحنا كده قربنا على مكان الفلوس. هو ده بالظبط المكان اللي فيه الفلوس، هي الحته دي بالظبط، لدرجه ان انا وانا واقف بشيل الفلوس في عربيه فعلا كانت جايه وقفت مستغربه انت بتوطي تاخد ايه او بتوطي هتعمل ايه. واول ما خدت الفلوس ما ترددتش لحظه ان انا اخليهم في ايدي، حطيتهم في جيبي على اساس اعتبرت ان دي مش امانه، يعني مش امانه ان انا اقف بيها او ابين للناس اللي في فلوس. خفت طبعا من اي حد ممكن يقرب عليا او يجي يقول لي مثلا دي بتوعي دي مش عارف ايه، لغايه ابتدي انا اشوف انا هعمل ايه في الموضوع ده. ترددت شويه ان انا اقف، ما اقفش، وقفت فعلا لمده 5 دقائق عشان ابص على المنطقه من حواليا، حد يكون فعلا ضايع منه حاجه، حد تايه، عايز اشوف اي ملامح حد يكون ضايع منه اي حاجه. فعلا وقفت 5 دقائق ما لقيتش ان في علامات لاي حد. ما خدتش بالي بقى من موضوع الليبل والتيكت واسم البنك والكلام ده غير بعد ما روحت البيت وخدت الفلوس وطلعت بيها. هو البنك مش بعيد علينا ده، هو
قبل البنك المكان اللي وقعت فيه او اللي وجدت فيها ال 10,000 جنيه المرصوصه مكان عام، يعني مش معقول هنا ما حد، يعني الناس ما تستغرب انك وجدتها هنا في منطقه مكتظه.
الله يا شيخ محمد، كل من هو احكي له على هذا الموضوع ما يصدق اصلا ان انت تلاقي مش 10,000 جنيه على الارض على الاسفلت ولا على الرصيف، ان انت تلاقيهم في شارع مكرم عبيد، لان شارع مكرم عبيد في مدينه نصر هنا عندنا في القاهره ده يعتبر من الشوارع اللي الرجل فيها زي ما حضرتك شايف زحمه مواصلات، زحمه ناس، ناس كتير ماشيه على الارض، فما فيش حد مصدق ان انا ممكن الاقيهم. انا نفسي لما لقيتهم يعني انا ذات استغربت من ان المبلغ زي كده، والمبلغ ما كانش ملفوف ولا في ورقه ولا في كيس ولا محطوط عليه مثلا شنطه ولا، يعني هو بنفسه حطتهم 10,000 جنيه ميات باستك البنك.
وحتى مدير المصنع والمتجر والشركه مستغرب انها وصلت ورجعت.
ما هو الراجل نفسه يعني لغايه ما انا كنت بكلمه وبتحدث معاه في التليفون من قبل ما اشوفه، هو الراجل متخيل ان ده فيلم بيمر عليه.
لك تفسير ان لماذا وجدتها هنا وما وجدتها غيرك مثلا وما حد شافها؟
والله بقى دي حاجة لا يعلمها إلا الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد لصاحب المندوب بتاع الشركة اللي هو راح صرف الفلوس من البنك هو اللي كان سبحان الله كان هيتدبس في المبلغ ده، لأن اتقال لي إن هو يعني كان هيشيل المبلغ دوت هو وزميله اللي كان معاه، ولكن الحمد لله ربنا أراد إن يعني يغفل الناس كلها وأشوفهم أنا عشان أوصل لصاحبهم.
الحمد لله. عليكم السلام.
أخ محمود، قيم الأمانة، هذه المبادئ العظيمة، من ما سبب تنشئتها؟ من أين تلقيتها؟
الحمد لله ديننا بيحسنا على كده، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأمانة، وأبويا وأمي الله يرحمهم هم كانوا سبب في زرع الأمانة فيه. الحمد لله.
الحمد لله. شيء جميل يعطي أمل، يثلج النفس، ختمه بالأسرة والدين اللي يحثنا على الأمانة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ارجع إلى التاريخ وانظر إلى ما يقوله الدارسون للذين يقرؤون المحتوى قراءة تحليلية، يقولك لا أحتاج إلى مزيد من الأدلة لإثبات نبوة محمد. حوادث يقف معها بعض الذين قرأوا الإسلام من الغربيين، يقول غير معقول، حرب السنان واللسان بين جيشين، والمطلوب الأول قائد هذه المجموعة التي تخرجت على القبيلة أو على الدولة، ثم يقوم هذا المجتمع الذي يطارد ذلك الذي يعتبره خارجاً على القانون ومخالفاً له ويضع أماناته عنده. هذا اللي حصل في مكة، هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة متخفياً وقد أحدقوا به من أجل الموت، ثم ماذا؟ أماناتهم عنده. تحطون أماناتكم عند واحد تخالفون بالعقيدة ويسفه آلهتكم ويدعوكم لعقيدة جديدة وتطلبون بالدم، ما هذا؟ والأعجب أن صاحب الذي أودعت عنده الأمانة عليه الصلاة والسلام، الذي أخذ بيته وقتل أصحابه وشردوا، لا، ما يأخذ الأمانات معه، يستبقيها ويرجعها لأهلها، بل هو يجعل مندوب عنده وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل يرجع أمانات المجتمع الذي يطلب بدمه. هذه معجزة يا حبيبي، ما تصير خارج النسق، إلا أن هذا سلوك أنبياء وسلوك الصحابة في الأمانة واضح، لكن في القرن العشرين في أخلاقيات الرأسمالية، في غياب الأمانة، في تحريض الناس، يا عم الكل ياخذ أخذ يا حبيبي، في حياتنا الواقعية، اسأل نفسك، اسألي نفسك، كم مرة خبطنا بسيارة خدشناها، هذه فلوس راح يصلحها، قلنا يا عمي مشينا، وكم مرة أخرى نجد الإنسان يضع رقم هاتفه، أنا فلان صدمت سيارتك. حياتنا كلها حقوق وواجبات وأمانات. هذا الحدث عظيم يا جماعة، ما هو سهل. والله سبحانه وتعالى عندما يذكر الأمانة تأتي بمعنى الفرائض، وتأتي بمعنى الوديعة، وتأتي بمعنى العفة. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا أماناتكم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المشكلة حط 20 خط ختام الآية بتعلمون، الناس تعلم أنها تخون الأمانة، مش جاهلة بالدين ومع ذلك ترتكب مثل القصة هذه يا جماعة، وغيرها من الأحداث التي نشوفها في الواقع تعطينا أمل، تجعلنا نتنفس ونقول يا جماعة الله يخليكم، تعودنا على صفحات الأخيرة في الجرائد يوميا في كل الصحف الأخبار السلبية، إن في خيانة الأمانة أو في غيرها من الجرائم، مما يعطي رسائل ما تكرر تقرر طوفان مرة ويعد مرة، إن ما في أمانة يكاد الإنسان يشك في كل من هو بجواره. لكن عندما نشوف الأحداث البسيطة والناس الطيبين والبسطاء مثل الشاب محمود وغيره، مليانين كم منهم يا جماعة في بيوتنا، في شوارعنا، في وظائفنا، في أسواقنا، في حركة الحياة الاجتماعية اليومية، إلا أن ما ظهرت هذه الحوادث. أبرزوا الجانب الإيجابي، سلطوا الأضواء والبروجكترات والكشافات على الحوادث التي تعطي أمل وتفتح مجال للقدوة وللأسوة، ليس القديمة التي نحن على ثقة منها وانتهت، إنما الفاعلية الجديدة في حياتنا اليومية مع الأمانة. نجح محمود ونجح الكثيرون في الامتحان والاختبار الصعب، الأمانة، فهل تنجح؟ فلنبدأ من اللحظة هذه معاهدة النفس، معاهدة النفس على قضية أداء الأمانة. وبعد الفاصل نقف مع كتاب وتغريدة إن شاء الله. لو تساءلنا ما هي صورة الدين في الكون المعاصر، الانطباع الأولي والذائقة العامة أن الدين أقرب إلى القبح والبؤس منه إلى التفاؤل والجمال والأمل. من هنا كان كتاب اليوم بعنوان جمالية الدين معارج القلب إلى حياة الروح لفريد الأنصاري المغربي رحمة الله عليه، طبع دار السلام في الإسكندرية. فجمالية الدين موضوع جاء في الوقت المناسب الذي لا يتطرق إليه أحد. الناس تتكلم عن العبادات، عن الأخلاقيات، عن المعاملات، عن العقيدة، عن السلوك، كل منطلق ديني. لكن يا جماعة، أليس الجمال رابطاً لهذه الأمور؟ هل الدين دائماً يرتبط بالتخويف والعقوبة أكثر من الاطمئنان والأنس والفرح والنظافة والجمال، إن كان في الكون أو في علاقات الإنسانية أو في المفاهيم التي يتبناها الدين نفسه؟ فريد الأنصاري أبدع في هذا الكتاب من حيث الموضوع ومن حيث المحتوى. فالرجل عندما تقرأ الفهرس الكتاب تجد ذلك الاستيعاب لهذا الموضوع. فيبدأ المفهوم الجمال في البداية بين الإسلام والفلسفة الغربية، ثم جماليات التوحيد في العقيدة، جماليات التعريف بالقرآن الكريم وبالله سبحانه وتعالى، جمالية التفكر الإيماني، ثم يأتي جمالية اليوم الآخر، بعدين جمالية العمر، جمالية الإيمان بالغيب، جمالية الموت. يا رجل، جمالية الموت، وهل الموت إلا لغز وجودي يهرب منه الإنسان، فيلسوفا كان أو مفكرا أو بسيطا، يأتي لكي يقول لك ما هو الوضوح في الموت في الإسلام؟ بساطة وعمق ومعنى. بينما انظر ماذا قال الفلاسفة في الموت في الإسلام، يبدأ كتابه بأربع سطور ودي أقرأها عليكم. يقول: بأي لغة أستطيع تقديم الجمال؟ والكلمات كثيرة حسيرة في زمن تصدرت فيه جمالية الأشباح على حساب جمالية الأرواح، وغطت الأصباغ الكاذبة جمال الفطرة الصادقة، فتصدر فنصر الناس التمثال على الطبيعة، وظلت الحقيقة في الظلمات. ثم يبدأ يتكلم عن الصورة الكاريكاتورية للدين التي يعطيها أساطين الفضائيات العالمية وسحرة الإعلام الإنساني، ثم يتكلم عن كارثية الممارسة المسلمة الخطأ، ثم يتكلم عن التدين المعاصر اللي يأتيني بلبس أفغاني بكل صدق، ونحن لا نشك بصدقه، قد يكون مدين أكثر مني ومنك، لكن في وسط عواصم أوروبا بلبس أفغاني على أن هذه هي السنة كردة فعل على ما يحصل تجاه المسلمين. يتكلم عن الجماليات في الدين في أبعادها الثلاثة: جمالية الإنسان في تعامله مع ربه، وجمالية الإنسان في الدين في تعامله مع أخيه الإنسان، وجمالية الإنسان في تعامله مع البيئة التي ينبغي أن تكون جميلة في نظافتها، وأن الإنسان بينه وبين الكون والطبيعة تناغم وتآلف في التسبيح لله سبحانه وتعالى. يتكلم فريد الأنصاري في سلسلة جميلة عندما يأتي عن جمالية العبادة، جمالية التوبة، جمالية الخوف والرجاء، ثم جمالية ذلك المعنى العظيم، جمالية محبة الله سبحانه وتعالى. ويقف وقفة فكرية جميلة لهذا العصر والمثقف المعاصر، الجمالية بين الفلسفة الغربية وبين العقيدة الإسلامية، لأن الجمال يطرح في قضية الفلسفة الوجودية، ويطرح التذوق الجمالي في العلاقات الإنسانية اليومية. كتاب جمالية الدين للأنصاري يستحق القراءة.
إذا قرأت الآية ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أقول في نفسي: بعض الدعاة والمشايخ بتعسيرهم وتنفيرهم وغلظتهم.
كلام موجع لكنه واقعي، ويجب أن نتصارح مع أنفسنا. النقد للمحبة والإصلاح غير النقد للانتقام أو التشهير، والواقع يجب أن يشخص. يا جماعة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الآية نزلت من أجل، كما يقول المفسرون، عندما يهزم الجيش المسلم أو المجتمع المسلم تكون ذريعة للآخر، لو كانوا على حق ما انهزموا. وهكذا يكون العالم اليوم في نظرته للمسلمين، لو كانوا على الحق لم وكان دينهم على الحق لم يكونوا في ذيل الحضارة والقافلة الإنسانية. فما بالك إذا كان من المتدينين أو الدعاة أو الرموز الناصحة بالمشيخة هم الذين يتسببون ليس في فتنة الكفار، في فتنة المسلمين. في فتنة المؤمنين بتعسيرهم وغلظتهم وتنفيرهم، هذا شيء موجود. ونحن نقول يا جماعة الدين قائم على التبشير، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، هكذا كان ينصحنا صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى ذلك التساهل في التفريط في العبادات أو لا، معناته أن الأصل في الدين يا أخي عليه الصلاة والسلام كما يقول عنها الصحابي ما رأيته عليه الصلاة والسلام إلا باسما، يعني الأصل في الدين الابتسامة، الأصل في الدين الفرح، الأصل في الدين التفاؤل. العقوبات طارئة ومن أجل التخويف ومن أجل الردع، الغلظة تأتي في مرحلة متأخرة بعد أن تستنفذ الطرق كلها. أما أن أكون عابس الوجه، مقطب الجبين، عالي الصوت، أكتفي في الدعوة لإبراء الذمة، أنت غلطان، هذا مبتدع، اذلف. بعدين فرق عندما تنطلق في الدعوة من باب المحبة والشفقة على هذا المسكين المخطئ، وعندما تنطلق في الدعوة أن هذا إنسان تافه أو أن هذا إنسان عاصي وأنت مستعلي. أنت هنا تفش خلقك، أنت هني قاعد إيش؟ أنت قاعد تعكس مرضك. أرجو أن نستفيد من هذه اللحظة التي ننبه فيها إلى هذا الخطأ. أشكر الله لك، شكر الله لكم، وألتقيكم بإذن الله في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدركه بحواسي لا أشك في أنه موجود، الجهل يتسع، السفسطة والتوهان والمغالطات. عدم العلم ليس علما بالعدم، وفوق كل ذي علم عليم فحار العقل. هناك فوارق بين مخ المرأة ومخ الرجل، إذن الظاهرة واحدة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والعلم أيضا قاعد يتصاعد، وقع الارتباك وطاشت الموازين. هل هذه الحقيقة مطلقة ونهائية؟ مستحيل. وقل ربي زدني علما، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا الله.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود. عشانا ما تبعد عني.